بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إعطاء الكافر الأمان، فإذا سأل الكافر الأمان فهل يعطى الأمان أو لا يعطى؟ إذا كان يطلب الأمان لأجل يسمع القرآن ويعرف الإسلام وأهل الإسلام فهذا واجب أن يعطى الأمان. نعم. وإذا كان يريد الأمان لأجل نشر الفساد وبث، فهذا لا يجوز أن يعطى الأمان. وإن كان لتجارة أو سياحة أو نحو ذلك مطلقا. ها، كمل لك إبراهيم. ها، يعني راجع للمصلحة، إن كان في دخوله مصلحة فيؤذن له ويعطى الأمان، وإلا فلا. مثل ماذا المصلحة؟ ها ها، أو يتأثر بالمسلمين إذا رآهم ولعله يدخل في الإسلام، فمن الذي يصح منه الأمان بالإجماع؟ هذا الإمام يصح منه الأمان العام والأمان الخاص. غير الإمام من هو الذي يصح منه الأمان؟ إذا كان رجلا مسلما عاقلا بالغا حرا، وبعض القيود ذكروا هذه وبعضها في خلاف. قلنا المرأة هل يصح منها الأمان؟ يصح منها في قولهم جميعا. الكافر هل يصح منه الأمان حتى ولو كان أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين؟ نعم، لأنه غير مؤتمن حتى لو كان من أهل الذمة، وأيضا لأن الحديث فيه ماذا؟ يجير على المسلمين أدناهم، فيها تقييد بالإسلام. العبد هل يجوز أن يعطي الأمان لغيره؟ الصحيح أنه جائز، وهذا قول عامة العلماء. الصبي هل يعطي الأمان لغيره؟ نعم. والصحيح ما هو؟ أنه لا يجوز أمانه. متى اختلف فيه؟ في أي صبي الذي هو مميز، أما غير المميز فهذا بلا خلاف أنه لا يجوز أمانه. المجنون هل يصح أن يؤمن أحدا؟ لا، ما يصح المجنون، هذا لا خلاف فيه. الأسير، أسير المسلمين إذا أمن أحدا، إذا كان من غير إكراه له فهذا جائز. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل. أخذنا من آخر المسائل مسألة الأسير، الأسير المسلم إذا أمن أناسا من الكافرين ولم يكن ذلك عن إكراه فإنه يصح هذا الأمان منه. قيل هنا مسألة وهو تأمين أسير الكفار إذا أسر المسلمون أسيرا، فهل يجوز تأمينه أي وقد أسر؟ أما الإمام فإنه يجوز أن يؤمنه، ولم أرى من ذكر في ذلك خلافا بالنسبة للإمام. قالوا لأن الإمام مخير بين قتله واسترقاقه والمن عليه، فإذا جاز قتله واسترقاقه أو المن عليه فكذلك تأمينه يجوز. فإذا أمن الإمام الأسير فذلك جائز، وإذا أمنه فليس له أن يقتل بعد ذلك. إنه قد أعطاه الأمان. وصح هذا عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، أن عمر لما أتي إليه بالهرمزان أسيرا قال له لا بأس عليك، رآه خائفا فقال له لا بأس عليك، ثم إن عمر أراد قتله فقال له أنس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنك قد أمنته فلا سبيل لك عليه، وشهد بذلك الزبير أيضا أنه قال له هذه الكلمة، فعدوا ذلك أمانا ولم يقتله عمر. فإذا كان الأمان من الإمام فهذا جائز، واضح أنه يجوز أن يؤمنه لأنه يجوز له أكثر من التأمين، لأن عليه أن يمن عليه ويطلقه بدون شيء، فإذا جاز له أن يمن عليه فالتأمين أيضا جائز من باب أولى. بقي آحاد الناس، آحاد الرعية، هل له أن يؤمن أسيرا؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه ليس له ذلك إلا إذا أذن له الإمام أو أجازه الإمام، وإلا فليس له أن يؤمن أحد الأسرى. وهذا مذهب الشافعي وأيضا مذهب الإمام أحمد، أن أحد الرعية ليس له أن يؤمن أسيرا. لماذا؟ قالوا لأن حق الأسير أو أمر الأسير مفوض إلى الإمام، هو الإمام الذي إن شاء أن يقتله وإن شاء أن يسترق وإن شاء أن يفديه وإن شاء أن يمن عليه، فأمر الأسير مفوض إلى الإمام. فلا يجوز الافتئات عليه في ذلك، لأننا إذا قلنا بجواز تأمين أحد الرعية معناه أن الإمام لا يكون له سلطة عليه بعد ذلك، تأمنه أحد الرعية لا يصير له سلطة عليه. والمعلوم أن أمر الأسير إلى الإمام هو الذي يرى فيه المصلحة للمسلمين، فإذا لا يعتد فيه تأمين أحد الرعية إلا بإذن الإمام. والقول الثاني قالوا يصح ذلك من أحد المسلمين أن يؤمن الأسير، وهذا قول الأوزاعي وبعض الحنابلة. قالوا والدليل أن زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أجارت على زوجها العاص بن أبي الربيع وهو أسير، أو أبو العاص بن الربيع وهو أسير، فصح أمانها وإجارتها له. وسبق معنا هذا الحديث أنه صحيح بمجموع طرقه. والقول الأول أقرب، وأما حديث زينب مع أبي العاص الربيع فإنه إنما صح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمانها، فإذا ليس لأحد المسلمين أن يؤمن بعض الأسرى، وهذا إذا كان أسيرا، أما لو أمنه قبل أن يأسره فهذا كما سبق جائز، إذا أمنه قبل أسره فهذا يجوز لأنه ليس له حكم الأسير بعد، ولكن إذا صار أسيرا صار أمره إلى الإمام، وكون بعض الناس يتدخل في تأمينه معناه هذا اعتدى على حق الإمام وافتأت على حق الإمام. أيضا مما يتعلق بذلك، لو جاء أحد المسلمين بأسير وشهد، سواء شهد بمفرده أو شهد معه غيره، أنه أعطاه الأمان قبل أسره، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن شهادتهم تصح، فإذا شهدوا أنهم أمنوه قبل أسره فله الأمان، وخالف في هذا الشافعي فقال لا تقبل شهادتهم أنهم أمنوه سواء كان واحد أو اثنان أو أكثر، قال لا تقبل شهادتهم أنهم أمنوا هذا الكافر لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم، هم يشهدون على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهد على ذلك غيرهم يقبل. قال ابن قدام رحمه الله قال وما ذكروه لا يصح، أما استدل به الشافعية أنهم شهدوا على فعل أنفسهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرضعة على فعلها في حديث عقبة بن الحارث، يقول هي شهدت على فعلها وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن إذا جاء أحد المسلمين أو أكثر بأسير وشهدوا أنهم أمنوه قبل أسره فإنه يقبل منهم ذلك ويكون له الأمان. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا جاء مسلم بأسير من المشركين أو برجل من المشركين، إذا جاء مسلم برجل من المسلمين ادعى أنه أسره والأسير يدعي أنه أمنه، أي هذا الكافر يدعي أنه أمنه، فالمسلم يقول أسرته ولم أؤمنه، والكافر يقول أمنني فسلمت له، فقول من يقبل مطلقا في خلافها. من أهل العلم من قال القول قول المسلم وهو المقبول، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهذا قول الشافعي من باب أولى في هذه المسألة، لأنه لا يقول بقبول شهادة من يقول إنه أمنه، فلا يقبل شهادة المسلم إذا شهد أنه أمنه، فالكافر هذا يقول أيضا لا يقبل قوله. فهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن القول قول المسلم، وحجة هؤلاء قالوا أن الأصل معه الأصل مع المسلم؟ قالوا لأن الأصل هو إباحة دم هذا الحربي وعدم أمانه، هذا هو الأصل، إباحة دمه وعدم أمانه. فالمسلم إذن يدعي الأصل وثابت على الأصل فيقبل قوله. الرواية الثانية على الإمام أحمد قال القول قول الأسير. لماذا؟ قال لأن صدقه محتمل، محتمل أنه صدق أنه أمنه، وإذا كان يحتمل أنه صدق فهذه شبهة تمنع من قتله، شبهة تمنع من قتله. قالوا فلأجل ذلك يدفع قتله بهذه الشبهة. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد فيها تفصيل، أنه يرجع إلى ظاهر الحال إلى القرائن. قالوا فمن القرائن إذا كان الكافر قويا ومعه سلاح ومتمكن، فالظاهر أنه صادق في قوله إنه أمنه، لأنه كان قادرا أن يقاتل ولا يستأسر. وإن كان ضعيفا مسلوب السلاح، قالوا فهذه قرائن تدل على كذبه فلا يلتفت إلى قوله. والأقرب من هذه الروايات هي الرواية الأولى، وأن القول قول المسلم لأن الأصل معه، ولأنه يجوز له قتل هذا المشرك، فإذا جاز أن يقتله فلم يقتله وادعى أنه أسره فقوله مقبول. أيضا هو مسلم عدل، شهد بشيء تقبل شهادته. أيضا مما يتعلق بذلك أنه يجوز عقد الأمان مطلقا، ويجوز مقيدا بمدة. يجوز عقد الأمان لرجل من المشركين مطلقا، أي دون مقيد بمدة، لك الأمان ما بقيت في بلاد المسلمين. ويجوز أن يضرب له مدة، يقول لك الأمان شهر، أو لك الأمان سنة، أو 6 أشهر، أو نحو ذلك. فالأمان يجوز مقيدا بمدة ويجوز مطلقا، والمقيد بمدة جائز سواء طالت المدة أو قصرت، بخلاف الصلح العهد فإنه لا يجوز مطلقا. كان يقول المسلمون للكفار بيننا وبينكم صلح إلى الأبد، لماذا لا يجوز ذلك؟ ها؟ لأن هذا يؤدي إلى إبطال وتعطيل شعيرة الجهاد. فكونه يعاهد الكفار أو يصالحهم صلحا مطلقا دون تقييد بمدة، هذا لا يجوز، وهذا لما يؤدي إليه من إبطال شعيرة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام، بخلاف الأمان. إذا أمنا أحد المشركين هل يؤدي إلى تعطيل شعيرة الجهاد؟ لا يؤدي ذلك، سواء أمنا واحدا أو 5 أو 10. فالأمان يجوز مطلقا ويجوز مقيدا بمدة، والمقيد بمدة جائز سواء طالت المدة أو قصرت. بقي هنا تنبيه وهو إذا طالت المدة مدة الأمان فهل يلزم بالجزية؟ لأن الكافر الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين يلزمه الجزية، فهل هذا المستأمن إذا أطال المكث في بلاد المسلمين بأمان هل يبقى في بلاد الإسلام بدون جزية؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك جائز، أن يقيموا مدة الأمان بدون جزية سواء طالت أو قصرت. قالوا لأن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام، أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام بجزية، هو لا تلزمه الجزية من أول الأمر. فلا تلزمه لأنه دخل دار الإسلام من غير التزام جزية، إنما دخل بأمان فلا تلزمه الجزية. القول الثاني أنه لا يجوز أن يبقى في دار الإسلام إلا أن يؤدي الجزية، إما أن يسلم وإما أن يؤدي الجزية، ولا يجوز أن يبقى بدون دفع الجزية. وهذا قول الشافعي والأوزاعي وأبي الخطاب من الحنابلة، مع أن بعضهم قيده بسنة، قال لا يجوز أن يقيم سنة فما فوقها بدون جزية، أما دون السنة فهذا جائز، يعني بعض هؤلاء القائلين كأبي الخطاب، وهو ظاهر مع عزاء بن قدامة للأوزاعي والشافعي أنهم قيدوا بما فوق السنة، وأما ما دون السنة فيجوز ذلك، إذا كانت سنة وأكثر فلا بد من الجزية. واستدلوا بالآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أقرب، أنه لا يلزمه الجزية لأن الجزية هي في حق الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين من أول يوم على جزية يدفعها، بخلاف المستأمن فهو دخل بأمان دون التزام بجزية. والذين خالفوا في هذا قد وافقوا إذا كانت المدة قصيرة، قالوا إذا كانت المدة قصيرة يجوز بدون جزية، فإذا جازت في المدة القصيرة فتجوز في المدة الطويلة ولا فرق. أيضا مما يتعلق بذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع مالا له عند مسلم أو ذمي، سواء أودعه وديعة أو أقرضه ما قرضا، ثم عاد إلى دار الحرب، دخل بلاد المسلمين بأمان فأودع ماله أو أقرضه لمسلم أو ذمي، ثم عاد إلى بلاد الحرب، فإن كان دخل لحاجة ويرجع بالأمان الأول، دخل إلى بلاد إلى دار الحرب لحاجة يقضيها ويرجع وهو بالأمان الأول، فهذا واضح أن ماله يبقى على الأمان، ونفسه أيضا تبقى على الأمان الأول. فإن دخل إلى دار الحرب ناويا أن يستوطن فيها وأن يقيم فيها، لم يدخل لحاجة ويرجع، بل ذهب إلى بلاد الحرب مستوطنا فيها، فهنا يبطل الأمان في نفسه، الأمان الذي في نفسه بطل. معنى إذا دخل إلى بلاد الكفار لهم أن يقتلوه، بطل أمانه في نفسه. وأما ماله الذي بيد مسلم أو ذمي فيبقى فيه الأمان ولا يبطل. لا يقول إنسان قد دخل هو إلى دار الكفر فمعنى أني سآخذ ماله، بل لا يزال ماله باقيا بالأمان الأول. فإن طلبه يلزم بعثه إليه، وإن مات فيدفع إلى ورثته. وإنما يختص البطلان بأمانه في نفسه. وأما في ماله فلا ينتقض هذا الأمان. فإن طلبه ولا يزال حيا بعث به إليه، وإن مات أرسل إلى ورثته. بقي مسألة هي ختام هذا الباب، وهي ما إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان. دخل الحربي إلى دار الإسلام بغير أمان، هو الأصل الحربي لا يدخل إلا بأمان، والأصل أنه إذا دخل بغير أمان يقتل، يجوز أن يقتله المسلمون. واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن قد يترك قتله فيما إذا كان يدخل بتجارة ومعه تجارة، وجرت العادة بين المسلمين وبين أهل الحرب أن يدخل إليهم أهل الحرب بدون أمان، أي التجار. إذا جرت العادة بين المسلمين وبين أهل الحرب أن التجار يدخلون البلدين بدون أمان، المسلم يدخل دار الحرب والحرب يدخل دار الإسلام للتجارة لنقل البضائع، فإذا كان هذا الأمر معتادا متعارفا عليه فإنه لا يجوز أن يعرض لهم بالقتل. وإذا لم يكن هذا الأمر من عادتهم المعروفة عندهم فأمرهم إلى الإمام، إن شاء القتل وإن شاء الأسر وإن شاء الاسترقاق. يعمل به ما يعمل بالأسير. فإن قال حين أخذ، إذا أخذه المسلمون وقال أنا جئت طالبا للأمان، إذا لم تكن معه تجارة أو لم يجري في ذلك عرف، فلما أخذ المسلمون قال جئت مستأمنا، جئت أطلب الأمان، فهذا لا يقبل قوله ويخير فيه الإمام. كذلك إذا ضل الطريق سواء كان في بر أو بحر، فظل الطريق فوصل إلى بلاد الإسلام، فإنه يكون فيئا للمسلمين. والفيء إن شاء الله سيأتي ذكر بعض أحكامه. هذه بعض مسائل تتم لمسائل الأمان. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة الرسول بين المسلمين والكفار، وأنه في حكم المستأمن، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: إذا أمن رجل من المسلمين رجلا كافرا ثم مات المسلم، فهل ينتهي الأمان؟ لا، لا ينتهي، فذمة المسلمين واحدة كما سبق في الأحاديث، فمن أمنه مسلم كمن أمنه كل المسلمين. أخوني يقول: ما هي أفضل طريقة لاستخدام الكمأة؟ قال: هي علاج لمن ضعف بصره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقد ذكر العلماء أن أكثر أمراض العين التي تداوى بها هي الرطوبات والمياه التي تكون في العين، فإن ماء الكمأة يسبب الجفاف، فإذا جعل في العين جفت هذه المياه منها وزالت. وقد ذكر أيضا بعض الشراح أنه يستعمل بها أو يداوى بها من ضعف البصر، وذكر هذا النووي في شرح مسلم، قال: وكان عندنا رجل قد ذهب بصره حقيقة، قال: أعرفه، فوصف له ماء الكمأة فوضع منه في عينه فرد الله بصره أو رجع بصره، في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم. وأما استعمالها فبعض العلماء يرى أنها تعصر عصرا، تقطع ثم تعصر، معنى تعصر أي تمز، يعصرها حتى يخرج ماؤها، فإذا خرج ماؤها أخذ منه ووضعه في عينه. وبعض العلماء يقول: الأفضل أنها توضع على نار، هي الكمأة مثل حبة البطاط، تفتح فيها فتحة وتوضع على نار مباشرة، فإذا وضعت على نار فإن ماءها سيتجمع إلى وسطها. وقد رأيت أنا من يصنع بها ذلك، يمضجها بنار مباشر تحتها نار، فإذا أحرقتها النار يسيل ماء ويتجمع إلى وسطها، ثم يسحبه بشيء ويجعل منه في العين. وهل يجعل خالصا بدون شيء أو يجعل معه شيء آخر يعدل بشيء؟ ذكر هذا النووي رحمه الله أيضا في شرح مسلم، قال: والذي أعرفه وضعها في عينه فرد الله إليه بصره، وضعه بدون أن يضيف إليها شيئا، جعل من ماء الكمأة خالصا. أخوني يقول: أين توجد الكمأة في اليمن وما اسمها؟ توجد في الأماكن التي لا تكون جبلية، غالبا توجد في الأماكن التي تكون رملية، وتوجد أيام الأمطار ليس دائما، وأخبرنا الأخوة أنها موجودة في بعض المناطق، هناك جهات حجر أو سناح توجد، يخرجونها الأخوة من هنا، وهي توجد في أيام المطر، وكلما كثر الرعد في موسم الأمطار كلما كثرت الكمأة في الأرض، حتى إن بعض العرب يسميها بنبات الرعد، وبعض العرب يسميها بجدري الأرض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.